بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الدين. ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آزروا ووزروا، وأنصاره الذين آووا ونصروا، نجوم الهدى اللوامع، وغيوث الهدى الندى الهوامع، وليوث الوغى الهوامع، صلاة وتسليما يهبان هبوب الرياح ويتعاقبان تعاقب المساء والصباح، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله أولا على ما من وتفضل من تيسير هذا اللقاء المبارك، سائلا الله جل وعلا لي ولكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، وأسأله جل وعلا أن يثيب إخواننا القائمين على دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة على جهودهم المشكورة وأعمالهم المذكورة وسعيهم الحثيث في نشر الخير والسنة وفي الرفع من المستوى العلمي والثقافي لدى جمهور الناس. أسأل الله تعالى أن يبارك في أعمارهم وأعمالهم، وأن يوفقنا وإياهم للعمل الصالح الذي يرضيه عنا. أيها الإخوة والأخوات، حديثنا هذا اليوم حديث عظيم، كيف لا، وهو يتعلق بأعظم شخصية من شخصيات التاريخ، ألا وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي الكريم الذي اختاره الله جل وعلا على علم، فجعله خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. زكى الله جل وعلا لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى عقله وفقال وما صاحبكم بمجنون، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. هذا النبي الكريم بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، وحجة على الخلق أجمعين، ومحجة للسالكين. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثه الله جل وعلا لتزكية النفوس، ولتطهير القلوب، ولتصحيح المسلك. يقول جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله أكبر. بعثه الله جل وعلا في وقت الاحتياج غوثا، وفي إبان الاستمطار غيثا. بعثه والناس يعيشون فوضى في العقائد وفي الأخلاق وفي السلوك وفي الأمور الأسرية وفي الأحوال الاجتماعية. بعثه والناس في وقته في أواخر الأمم ومن أراذلها، يأكلون الجعلان ويباشرون النجاسات ويفعلون المحرمات وينتهكون الأمور المعظمات. بعثه الله جل وعلا والناس قد استجابوا للشيطان،
وتركوا طريق أنبياء الرحمن، فزكى الله جل وعلا تلك النفوس بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فأورث الله جل وعلا لنا بهذا النبي جيلا من أعظم الأجيال. والله ما قلبت ورقة من ورقات تاريخ الزمان مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أنبياء الله ورسله، بعد أنبياء الله ورسله ليس هناك أعظم ولا أجل ولا أزكى من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجيل العظيم هو من مخرجات مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم إن صح التعبير. ولذلك ربنا جل وعلا امتدح هذا الجيل العظيم وأثنى على تلك الكوكبة النيرة في أكثر من مقام في القرآن، أثنى عليهم ربنا جل وعلا وأنه ضرب بهم الأمثال في التوراة والإنجيل والقرآن. يقول جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. امتدحهم الله تعالى بالرضا عنهم فقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. الله أكبر، علم الله جل وعلا ما في قلوبهم من الإيمان ومن الصدق ومن الزكاة ومن النقاء فرضي عنهم جل وعلا وتقدس. ذكرهم الله جل وعلا في معرض بيان كيف أنهم ضحوا بالغالي والنفيس، تركوا الأوطان وهاجروا عنها نصرة لدين الله رب العالمين، تركوا الأولاد والزوجات والأموال والمحبوبات لأن الإيمان الذي تربع على عرش قلوبهم جعل أمور الدنيا تتقزم أمامهم رضي الله عنهم وأرضاهم. اسمع إلى امتداح الله للمهاجرين والأنصار، يقول جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ليس هناك أعلم بما في القلوب من علام الغيوب جل وعلا، كشف الله عن خبايا نفوسهم وعن مكنونات ضمائرهم فإذا هي بيضاء نقية بياض اللبن، وإذا هي صافية صفاء القمر ليلة البدر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم امتدحهم الله جل وعلا حينما قدموا تلك التضحيات لهذا الدين العظيم. يقول جل وعلا: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. نعم، هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أردنا أن نستقرأ آيات القرآن العظيم في امتداح أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي بيان مراتبهم العالية عند الله جل وعلا لربما طال المجال، ولكن حسبنا من هذه الإشارات التي جاءت في كتاب الله رب العالمين. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أصبحوا جيلا من أعظم الأجيال على مدى التاريخ، فهم الأنجم، فهم الدرار المضية والأنجم البهية، هم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم السباقون لكل خير، هم الذين ائتمنهم الله جل وعلا على هذا الدين العظيم فنقلوا لنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي أوصل هؤلاء القوم إلى أن يكون إلى 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 أن يكون في هذه المرتبة السنية والمكان العلية. ما هو السر الذي جعلهم في هذا المقام العلي؟ أتدرون أيها الإخوة والأخوات أن السر في ذلك هو الاستجابة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قوم استجابوا لله واستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استجابة كاملة، فطهر الله قلوبهم ونقى سرائرهم، فأصبحوا مضرب المثل في كل فضيلة، حتى إن قصصهم وأخبارهم يظنها كثير من المتأخرين أنها من ضرب الخيال ومن نسج الخيال، لكن كان القوم وربي كذلك، كانوا كذلك، لأن الله تعالى ومن أصدق من الله قيل أخبرنا عنهم وعن تضحياتهم وعن مآثرهم وعن أخلاقهم، وهكذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الاستجابة العظيمة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم صنعت هذا الجيل العظيم، وأورثت لهذه الأمة هذه الكوكب النيرة، والتي لو اجتمع الناس كلهم على أن يصلوا إلى مكانتهم ومقدارهم فإنهم لن يصلوا، ويجب أن يقطع الطمع في الوصول إلى ما وصلوا إليه رضي الله عنهم، لكن حسبنا الاقتداء بهم والسير على طريقهم والأخذ من دلهم، لأن ما هم عليه إنما هي تربية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما عرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنه أنه تفذلك أو تحذلق أو تردد أو تلجلج في الاستجابة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كانوا يقفون على قنطرة التسليم لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، لعلمهم بأن الله تعالى يوحي إلى هذا النبي الكريم، فهم مصدقون له مستجيبون له، ولذلك ربنا جل وعلا زكى سرائرهم وطهر قلوبهم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه كلها آيات كانوا يعملون بها وبمقتضاها فيستجيبون لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عروة ابن مسعود الثقفي الذي أرسلته قريش مفاوضا للنبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، وقد كان عروة من الأشراف الأكابر ومن الأذكياء اللوذعيين المشهورين بالذكاء والفطنة، حتى إنه جاء ليجهض مشروع الصلح وليرغم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الاستجابة لبعض الشروط الجائرة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأى تلك الكوكب المحيط به إحاطة النجوم بالقمر تعجب، ثم رجع إلى قريش ليلقي إليهم كلاما يهزمهم هزيمة نفسية قبل أن يهزموا واقعا. قال: يا معشر قريش، لقد أتيت ملوك العالم، أتيت كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت أحدا مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لمحمد، حتى إنه ما أمر بأمر ولا نهى عن نهي إلا وأطاعوه. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولذلك هذا الجيل العظيم لا يمكن أبدا أن يتكرر، والسبب في ذلك أنهم نتاج تربية هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام من أحرص الناس على تزكية أصحابه، تربيتهم، تعليمهم، بل إن عمره كله استغرقه في النصح لهم عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول الله جل وعلا في وصف هذا النبي؟ يقول سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله أكبر. هذا النبي الكريم بذل كل وسيلة وصنع كل حيلة شرعية للوصول بهؤلاء القوم إلى هذه الرتبة السنية رضي الله عنهم وأرضاهم. وكانوا هم لديهم الاستعداد الفطري والاستعداد الكسبي لأن يصلوا إلى مثل هذه المرتبة بعد توفيق الله جل وعلا وتقدس. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما ينصحهم ويعظهم ويذكرهم ويربيهم ويعلمهم كانوا يستجيبون له استجابة مطلقة رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك ما نحن فيه من خير أيها الإخوة والأخوات إنما هو ببركة هذا الجيل العظيم الذي استأمنه الله جل وعلا لصحبة هذا النبي الكريم، فنقلوا عنه القرآن ونقلوا عنه السنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك قال ابن عمر في كلام يسجله في بيان فضل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، يقول: كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على إثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاختاره الله لصحبته، ووجد أطهر القلوب أو خير القلوب بعد قلب محمد عليه الصلاة والسلام فاختارهم وأصحابه فاختارهم لصحبته رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم أيها الإخوة الفضلاء، هؤلاء هم الصحابة. ليس في الأمة كالصحابة بالفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار. ولذلك حاجتنا في النظر في سيرهم وفي تفتيش حياتهم حاجة في مرتبة الضرورة في تقديري، لسيما في هذا الزمان الذي تصرمت فيه الأمور واختلطت فيه الأشياء وضعف فيه كثير من الاتباع، فنحن بأمس الحاجة للرجوع إلى ما كانوا عليه. إن من أهم المسائل التي ربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه عليها هو تربيتهم على العقيدة الصحيحة الصافية الخالية من كل الشوائب والمكدرات. لقد بعثه الله جل وعلا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هكذا قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجهم من ذلك الأسر لتلك المعبودات التي تعبد من دون الله، فحرر عقولهم وقلوبهم وقادهم إلى الله رب العالمين، حتى إنه لما دخلوا في هذا الدين أصبحوا يتندرون في تلك الحياة السابقة المليئة بالشرك والابتداع وينظرون إليها نظرا، يحمدون الله جل وعلا الذي أنقذهم ونجاهم بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يزرع فيهم العقيدة زرعا، حتى إنه كان يقول: افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله. وكان عليه الصلاة والسلام يربي هذا الجيل العظيم على التوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه وعدم التفات القلب إلا إليه جل وعلا وتقدس. يقول لابن عباس: يا ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه العقيدة التي أسسها في قلوب أصحابه أنتجت لنا هذه الكوكب العظيمة التي تعبد الله وحده وتتوكل على الله وحده وتفوض الأمر إليه جل وعلا وحده. الجارية وهي الجارية تتربى على العقيدة الصافية تلك الجارية التي أخطأ في حقها سيدها حينما لطمها، فأتى يعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء بها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. الله أكبر. جارية أمة عندها من صفاء العقيدة ما ليس عند كثير من المسلمين، ممن خلطوا الحابل بالنابل، وممن نزعوا إلى هرطقيات وفلسفات وقرمطات، وتركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العقيدة الصافية هي نتاج هذه التربية العظيمة، ولذلك ما كان الشيطان يتسلل إليهم أبدا، ولم تكن وسائل الشرك موجودة، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يئدها من أول لحظة كان يمنع كل ما من شأنه أن يخل بالعقيدة أو يكدر صفوها. تقول الربيع بنت معوذ بن عفرة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتها في ليلة زفافها: وكنا جاريات ينشدن ويقولن: وفينا رسول الله يعلم ما في غدي. هذا مدح للنبي عليه الصلاة والسلام وإطراء. فهل تركهما النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، وإنما قال عليه الصلاة والسلام لهذه الجارية: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين، يعني الشعر السابق، أما هذه فدعيها لأنها من الإطراء المذموم. فلقد أنكر الخطأ وقبل بقية الصواب عليه الصلاة والسلام. كان ينهى عن الحلف بغير الله، قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لما جاءه أعرابي وقال: ما شاء الله وشئت، غضب النبي عليه الصلاة والسلام، وما سمح أبدا بتمرير مثل هذه الألفاظ. فقال له بعد أن سبح الله وعظم الله وقدس الله، قال: إن شأن الله أعظم، قل ما شاء الله وحده. هذه التربية العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على العقيدة الصافية أورثت هذا الجيل الذي ما عرف في عهده وجود شيء من الشركيات ولا من البدع والمخالفات بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على محبة العبادة وعلى محبة الطاعة، لا سيما الفرائض، ومن أهمها الصلوات. هذه الصلوات الخمس يحث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على تعاهد الصلاة، ويخبرهم بأنها خير موضوع، وأنها خير الأعمال، وأنها أزكى الأعمال عند الله جل وعلا. حتى أثر ذلك في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، فلقد كانوا يواظبون على الصلاة مواظبة عظيمة، وما يتركون فرضا من الفروض، ولا يتركون شهود الجمعة والجماعة إلا لعذر شرعي. يقول أحدهم: وما كنا نتخلف عن صلاة الفجر ولا صلاة العشاء، بل كانوا يقولون: ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وإذا أرادوا أن يختبروا الرجل الصحابي المؤمن يختبرونه في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء، لأنهم كانوا يعلمون بأن المنافقين ما كانوا يشهدون هاتين الصلاتين، وذلك لانتفاء المقصود، فإنهم كانوا يراؤون في صلاتهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. يقول جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك كانت محبتهم للصلاة عظيمة جدا، وكانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقومون الليل إذا ما الليل أقبل كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأرض في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يربيهم على قيام الليل، كان يقول لهم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. فكانوا يقومون الليل، يصفون أقدامهم ويلقون برؤوسهم بين أيديهم ساجدين تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل في علا. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حتى إن المدينة يسمع لبيوتاتها دوي بالقرآن في الهزيع الأخير من الليل كدوي النحل، ما كانوا ينامون هذا النوم الذي ننامه نحن الآن، وإنما كانوا يقومون الليل، يقومون الليل الآن التفريض في صلاة الفريضة، فكيف بقيام الليل؟ كان أحدهم إذا أصبح تجده أشعث أغبر مصفر الوجه من, من, من ذلك الإضناء الذي عانأه من قيام الليل، يصفون أقدامهم فتتورم لله رب العالمين، يدعون ربهم خوفا ورغبا وطمعا بما عنده جل وعلا وتقدس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتب على بعض أصحابه إذا لم يقم من الليل، يقول في شأن عبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك عبد الله قيام الليل. يقول علي رضي الله عنه بعد اقترانه بابنة محمد عليه الصلاة والسلام فاطمة وكان شابا إذ ذاك، قال: أتانا النبي عليه الصلاة والسلام فجلس بيني وبين فاطمة فقال: ألا تصليان؟ هذا النبي الكريم المشفق على ابنته وعلى زوجها ابن عمه، ألا تصليان؟ يعني لماذا لا تصليان الليل؟ هم يوترون، لكن يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم الليل. يقول علي: فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثها. هكذا رد علي. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول علي حين قلت ذلك ولم يرجع إلي بشيء، يعني ما رد علي، فسمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. عتب على علي أن رد عليه مثل هذا الرد، يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على الإخلاص، على إخلاص النية وعلى إصلاح الطوية وعلى أن يكون العمل كله لله رب العالمين، وكان يحذر من الرياء، ويخبر عليه الصلاة والسلام أنه أشد من دبيب النمل، وأنه منفذ للشيطان يدخل فيه الشرك من خلال هذا المنفذ الخطير، وكان يدعوهم إلى أن يكون العمل كله لله رب العالمين. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية، وفي لفظ بالنيات. ويقول عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، فذكر المجاهد يؤتى به يوم القيامة فيقال: ماذا عملت؟ فيقول: قاتلت في سبيلك حتى استشهد. فيقال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال شجاع وليقال جريء. وقد قيل: ثم يسحب على وجهه في النار فيلقى في النار، نعوذ بالله. ثم يؤتى بقارئ القرآن فيقال له: ماذا عملت؟ فيقول: قرأت القرآن في سبيلك وتعلمت العلم في سبيلك. فيقال له: كذبت، ولكن تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل: ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم يؤتى بالكريم فيقال: ماذا عملت؟ قال: أنفقت في سبيلك وتصدقت في سبيلك. فيقال: كذبت، ولكنك تصدقت ليقال جواد وليقال كريم. وقد قيل: ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار، نعوذ بالله. هذه الأحاديث التي يربي فيها النبي عليه الصلاة والسلام أورثت جيلا. قال ابن أبي مليكة كما عند البخاري: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. هذه التربية جعلت عمر بن الخطاب المبشر بقصر بالجنة كالربابة بقصر في الجنة كالربابة البيضاء، والمزكى من الله والمبشر من رسول الله، يأتي إلى حذيفة بن اليمان فيقول له: ناشدتك الله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا أبدا. هذا الجيل كان مخلصا لله جل وعلا، لأنه أثر تربية النبي عليه الصلاة والسلام، كان عملهم لله، يعبدون الله وحده لا شريك له، لا يبتغون بذلك عرضا من الدنيا ولا حظا من الحظوظ ولا طمعا من الأطماع الدنيوية الطينية السفلية، وإنما كان عملهم لله، فكانوا مخلصين لله، كانوا مخبتين خائفين، كان عملهم لله جل وعلا، كانوا يحذرون ويخافون من الرياء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا حنظلة، حنظلة رضي الله عنه، حنظلة الأسدي أو الأسدي، مر به أبو بكر الصديق في لفظ أنه هو الذي مر على أبي بكر فقال كيف أنت يا حنظلة، قال نافق حنظلة، يتهم نفسه بالنفاق، نافق حنظلة، قال وما ذاك، قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، حتى إذا عافسنا الأموال والضيعات والزوجات والأولاد نسينا. فماذا قال أبو بكر؟ هل زكى نفسه؟ لا ورب، قال والله إني لأجد مثل ما تجد. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما وراءك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة يا رسول الله. قال كيف ذاك وهو الصحابي الأنصاري المؤمن؟ قال كيف ذاك؟ قال نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، حتى إذا عافسنا الضيعات والزوجات والأموال نسينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، يعني الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، وهذا يجده كل واحد. والمقصود أن هؤلاء القوم كانوا يتهمون أنفسهم ولا يزكون أنفسهم، كانوا يتهمونها، ولذلك ازدادوا رفعة. يقول الحسن البصري والله ما أمن النفاق أحد إلا وقع فيه، وما خافه إلا مؤمن، وفي لفظ ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن، يخافون من النفاق ويحذرون وما يزكون أنفسهم. بعض الآن يقوم ركعتين لله وكأنه أخذ صكا بالجنة، يتصدق بصدقة ويعتقد بأنه بلغ مبلغ عثمان بن عفان، يقرأ القرآن يختم في رمضان ويزكي نفسه كأنه في الفردوس الأعلى. هذه ليست بتربية صحيحة، التربية الصحيحة هي أن تهضم حق نفسك، التربية الصحيحة هي أن تتهم نفسك، التربية الصحيحة هي أن تخاف أن لا يقبل الله منك العمل، بهذا تزكي نفسك كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام تربيته لأصحابه لم تكن منفصلة عن التربية بالقدوة ولا عن الامتثال ولا عن أن يكون مثالا لهم عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بأمر إلا وكان أول المؤتمرين به، وما نهى عن نهي إلا وكان أول المنتهين عنه، وما دعا إلى فضيلة إلا وكان أول السابقين لها. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانوا يقتدون به، وهذه همسة في أذن كل من تصدر أو في كل أذن من كان له أتباع، أن يكون مثالا حيا ونموذجا صالحا في قضية الأوامر والنواهي. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام والضنا كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما وعدت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم. ينبغي للإنسان أن يكون قدوة للناس، إمام المسجد وخطيب الجامع ومعلم التلاميذ والمفتي والواعظ والأب في بيته والمربي وكل من تصدر، فإنه ينبغي أن يكون القدوة الحسنة للآخرين. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان أول أول الماضين وأول العاملين بما يقول عليه الصلاة والسلام. لما بدأ حفر الخندق في تلك المعركة المعروفة ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يحفرون ويعملون، بل شاركهم بيده عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم قالوا له: يا رسول الله، نحن نكفيك المؤونة، نحن نقوم عنك. فكان يأبى ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وهم يرتجزون ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على مساعدة المحتاجين والوقوف مع المسحوقين ورعاية الفقراء والمساكين. كان عليه الصلاة والسلام يأمر بقضاء حوائج الناس، وكان يمتثل ذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام، كان يسعى بنفسه لقضاء حوائج الناس. جاءته جارية وهو بين أصحابه جالسا، فقالت: يا رسول الله، إن لي بك حاجة. فقام من بين أصحابه ليقضي لها حاجة في السوق، جارية خرقاء لا تعمل وقيل بأنها مسكينة. فقام النبي عليه الصلاة والسلام من بين أصحابه وقد كان يتحدث معهم، فلم تمنعه أبهة الرسالة ولا عظمة النبوة ولا هذه المنزلة العالية، ما منعته من أن يتواضع فيذهب مع هذه الجارية. في قصة الحديبية كما لا يخفى عليكم، حينما صد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة عن البيت وحصل في نفوس الصحابة ما حصل بعد صلح الحديبية وبعد ذلك العهد الذي كانت فيه الشروط كلها جائرة ظالمة، كلها تصب في صالح قريش، ولم يكن هناك شيء من بنود هذا الصلح في صالح المسلمين، لكن الله تعالى سماه فتحا عظيما. قال جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا عظيما. ما هو الفتح هذا؟ صلح الحديبية، وليس صلح مكة كما يتبادر إلى أذهان بعض الناس، لا، سمى الله هذا الصلح فتحا، قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لأن الله تعالى له الأمر من قبل ومن بعد، يحكم ما يشاء ويحكم ما يريد جل وعلا وتقدس. فالصحابة هنا ضاقت نفوسهم، كيف وهم كانوا يتطلعون وأعناقهم تشرئب لرؤية الكعبة بعد حرمان 10 سنوات أو أقل. فلما صد النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحللوا، تحللوا فتباطؤوا في ذلك، لعل الله تعالى ينزل شيئا ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يراجع الأمر. فقالت أم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام: لو حلقت أمامهم يا رسول الله. فلما ذهب وحلق، حلق الناس جميعا، حلقوا رؤوسهم لأنهم كانوا محرمين متلبسين بالإحرام وصدوا عن البيت الحرام، فلما حلق استجابوا لذلك. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما ربى أصحابه رباهم حينما كان لهم المثال والأنموذج والقدوة الصالحة صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، هذه القمم السامقة، هذه الأسماء السامية، هذه الأعمال التي في الحقيقة لا يمكن لأحد أن يقوم بها، هؤلاء ما قاموا بهذه الأعمال إلا بعلو همة وبرغبة في الخير. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحثهم على أن تكون الهمم عالية وأن لا يرضوا بشيء وإنما يتنافسون في الخيرات، وهي تربية قرآنية. يقول جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويقول جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. ويقول جل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. الفردوس الأعلى، في هذا حث للصحابة رضي الله عنهم لهذه الأمة أن لا ترضى بالقليل، بل لا بد أن تزاحم النجوم في عليائها في كل فضيلة وفي كل أمر من أمور الخير. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. كان عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ولذلك كانوا يتنافسون في الخيرات، كانوا يتنافسون في قيام الليل، في صيام النهار، كانوا يتنافسون في ختم القرآن، كانوا يتنافسون في الصدقات وفي البر وفي الإحسان، كانوا يتنافسون في كل فضيلة، في كل فضيلة. ولذلك تجد تنافسهم في الدنيا تنافسا ضعيفا أعرجا مشلولا. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا من أهل الدنيا، بينما في قضايا الآخرة كانوا يتنافسون رضي الله عنهم. يقول الحسن البصري وهو أيضا من تربية هذا الجيل، يقول رضي الله عنه ورحمه الله: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. من نافسك في دنياك فألقها في نحره. ولذلك أغلب تنافس الآن الناس في ماذا؟ في الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. حتى أصحاب الملايين الآن تجدهم فقراء نفس، عنده ملايين لكن ينظر إلى من هو أغنى منه. بعض أصحاب السيارات الفارهة ما يرضى ولا يقنع، يريد سيارة أعلى منها وأغلى ثمنا، ما يقنعون، يتنافسون في هذه الدنيا، لهم سعار ولهاث حول هذه الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. شوف ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه، هذا قد جند نفسه لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان يبات مع النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: مرة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه وحاجته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لكعب لي ربيعة: سلني، سلني يا ربيعة. القائل سلني من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، الذي إذا رفع يديه إلى السماء نزل المطر مدرارا، والذي إذا وضع يديه على الجرح برئ بإذن الله، والذي إذا وضع يديه على الضرع الجاف امتلأ لبنا بإذن الله جل وعلا. قال له: سلني. فانظر إلى ربيع بن كعب الأسلمي الذي أراد أن يستثمر مثل هذا الأمر فيما يقربه إلى الله، لأنه كان من أصحاب الهمم العالية، كان بمقدوره أن يسأل النبي مالا أو جاها، كما سأل بعض الأعراب النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة، يريد أن يرافق النبي في الجنة. فقال: وغير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، إذا أردت أن تكون رفيق محمد صلى الله عليه وسلم فأكثر من الصلاة. وقد نبه النبي على أشرف شيء في الصلاة ألا وهو السجود، وهذا من ذكر البعض وإرادة الكل. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. نعم، هذه هي تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على صقل شخصياتهم، وذلك بجعل المسلم صاحب شخصية مستقلة بعيدا عن تلك الشخصيات الإمعية، إن صح التعبير، المرذولة المخذولة التي ليس لها قيمة، وإنما تعيش على هامش الناس وعلى هامش المجتمع، بل هي كل على المجتمع وكل على الأسر. ولذلك صاغ النبي عليه الصلاة والسلام شخصيات أصحابه بمثل هذه النصائح وبمثل هذه التوجيهات، حينما قال عليه الصلاة والسلام: لا يكن أحدكم إمعه، يقول: أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء أن تجتنبوا إساءتهم. بعض الناس ضعيف جدا لدرجة أنه أسير رفقة سيئة، هذه الرفقة هي التي تعبئ فيه ما تريد، ضعيف مسكين يعرف طريق الصواب والحق والخير لكن أسير لهذه الرفقة، يخشى أن يغضب أصحابه، يخشى أن يخالف أصحابه، يخشى أن يتركوه، يخشى أن يتركوه فيعيش وحيدا. ونسي أن الله جل وعلا قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هؤلاء سيكونون لك أعداء إن لم يكونوا صالحين، إن لم يكونوا صالحين. ولذلك المسلم شخصيته ينبغي أن تتميز باتباع الحق وبرفض الباطل، بمصاحبة الأخيار الذين إذا رأيتهم ذكرت الله، وبرفض الأشرار الذين حالهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، عفوا، وكنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريها. أما الأخيار فحالهم كبائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كان الصحابة رضي الله عنهم أصحاب شخصيات نادرة، ما كانوا يسمحون أبدا أن يتقزموا أمام الأقزام، بل كانوا يتشبهون بالعمالقة، يتشبهون بالأماثل من أصحاب الفضائل والمكرمات رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام من تربيته لأصحابه أنه يتفقدهم عليه الصلاة والسلام، يتفقد عباداتهم، يتفقد أحوالهم، يتفقد ضعيفهم، يتفقد غائبهم عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا مسلك عظيم من مسالك التربية، ينبغي على كل مرب أن يسلك هذا المسلك العظيم الذي كان يقوم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا بلا ريب أنه يدفع بالمؤمن إلى أن يكون حريصا على الخيرات، وينشط القلب في فعل الصالحات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتتبع أصحابه ممن لديهم أصوات ندية وغضة بالقرآن، كان يقول لابن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي. فيتعجب ابن مسعود: كيف أقرأ عليك وعليك أنزل القرآن يا رسول الله؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فيقرأ عليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع صوتا وقف يستمع، فقال لأبي موسى الأشعري: كيف لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة؟ لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ماذا كانت ردة فعل أبي موسى الأشعري؟ رد عظيمة، فنشطه وأعانه، حتى إنه قال: والله لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله، شاب عظيم أنت، لكن عندك قيام الليل ضعيف فيه. فما ترك عبد الله قيام الليل، قيل 65 سنة أو تزيد ما ترك عبد الله قيام الليل رضي الله عنه وأرضاه. إذا أصبح النبي عليه الصلاة والسلام يستكشف أحوال أصحابه وما الأعمال التي قاموا بها، ليشجعهم وليحفزهم وليدفع بهؤلاء الذين ربما أخلدوا إلى الأرض واستكانوا إلى الكسل، أن ينفخ فيهم روح التنافس في الخيرات. مرة قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من أصبح منكم وقد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من أصبح منكم وقد عاد مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من أصبح منكم وقد شهد جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في رجل إلا أدخله الله الجنة. الله أكبر. ما اجتمعت في قوم أو في رجل عفوا ما اجتمعت في رجل إلا أدخله الله الجنة. في قضية السخاء والبذل كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه إلى أن يكونوا من أهل السخاء ومن أهل البذل ومن أهل الآخرة. ولذلك ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أنفقوا إنفاقا عجيبا، حتى إن الإنسان أحيانا لولا صحة الأسانيد ليتردد في ذلك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصدقة، فأول ما تقدم أبو بكر فأتى بصرة عظيمة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ فماذا كان الجواب؟ تركت لهم الله ورسوله. الله أكبر. من السهل أيها الإخوة والأخوات أن نتحدث بهذا، يعني حديث نظري أو تنظيري، لكن الواقع أن تخرج من جميع أموالك لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تبقي شيء؟ ما تبقي شيء؟ حتى إن عمر قال والله لأنافسن أبا بكر هذا اليوم، فجاء بنصف المال معتقدا بأنه سينافس أبا بكر، فلما وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تركت من مالك؟ قال نصف المال يا رسول الله. فلما رأى واكتشف بأن أبا بكر قدم المال كله قال رحم الله أبا بكر، ما سابقته إلى خير إلا سبقني. الله أكبر، ما هذا السخاء، ما هذا البذل. عائشة رضي الله عنها أم عبد الله حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت هذا الخلق وهذه التربية من 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 زوجها وحبيبها صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة أبي بكر رضي الله عنه، ما كانت تترك في بيتها شيء رضي الله عنه، كانت تنفق إنفاق من لا يخشى الفقر، وإذا جاءها المال قالت به هكذا وهكذا تنفق رضي الله عنها وأرضاه، حتى إن السائل إذا وقف ببابها ما يرجع إلا وقد أرضته بشيء. ومرة وقف سائل فلم تجد إلا حبة عنب فقالت لغلام أعطه، فاستغرب الرجل كيف يعطي حبة عنب، فقالت يقول الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أيهما أكبر، الذرة أم حبة العنب؟ الله أكبر. عثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي جهز جيش العسرة والذي حفر بئر رومة، عثمان رضي الله عنه هذا العملاق من عمالقة الإسلام، هذا المحسن الكبير الذي ما كان يتردد أبدا في الإنفاق في سبيل الله رب العالمين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما جهز عثمان جيش العسرة قال ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، تجاوز القنطرة عثمان رضي الله عنه، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، أبو طلح الأنصاري، هؤلاء نماذج عظيمة هم تربية محمد عليه الصلاة والسلام في البذل والإنفاق. ولذلك للأسف تجد بعض المسلمين الآن يدعى إلى أن ينفق في سبيل الله فيتلجلج ويتردد، وربما إذا أراد الإنفاق خرج منه شيء يسير بينما عنده الأموال الكثيرة العظيمة، تردد في ذلك ولم يعلم بأن هذا الذي ينفقه إنما يقدمه ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كل نفقة تنفقها إنما تبني لك قصورا في الجنة، وهذا المال إما في حادث أو وإما إلى وارث. ولذلك الإنسان ينبغي أن يجتهد في بذل المال وفي أن يكون سخيا بالطرق الشرعية. كثير من الناس ما يعرف الكرم أبدا وما يعرف الجود أبدا، وما مر عليه، قد يكون موسمي في رمضان فقط يفطر الصائمين أحيانا، لكن المؤمن كريم وجواد. النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرحون لما يدعون إلى الإنفاق في سبيل الله، حتى إن الواحد منهم يأتي بكف شعير كف شعير فيقوم المنافق يلمزهم، قال تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. يلمزون هؤلاء المنفقين يقولون شوف هذا جاب نفقة صغيرة، هل يقبل الله كف الشعير؟ هل يقبل الله هذه التمرات؟ لكن هذا الإيمان وهذه التربية التي كانوا عليها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نبينا عليه الصلاة والسلام رب هذه الأمة على قضية الطاعة بالمعروف. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت أمة العرب تحديدا أمة فوضوية، ومن أصولهم أنهم كانوا يرون السمع والطاعة معرة وجبن وخور، فكان عندهم التمرد والعصيان هو الرجولة وهي الشجاعة، ولذلك تشرذموا حدائق وتفرقوا طرائق تسلطت عليهم الأمم حتى أصبحوا في ذيلة، تستخدمهم الأمم وتستعملهم بالوكالة في قضية الاحتراب والاقتتال، لأن أمة ضعيفة لا يتفقون على أمير ولا على حاكم، وإنما يحبون الخروج ولا يرضون بالطاعة. فلما بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام رباهم على السمع والطاعة، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الطاعة لله وللرسول طاعة مطلقة، أما الطاعة لولاة الأمور فطاعة مقيدة بالمعروف، يقول جل وعلا: ولا يعصينك في معروف. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. رب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجيل الذي كان في يوم من الأيام جيل فوضوي، جيل دموي، جيل ثائر، جيل متمرد على السمع والطاعة، فخرج لنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. أبو ذر هذا من قبيلة غفار، قبيلة غفار كانت تعير قريش بأي شيء، يقولون: هؤلاء جبنا يأكلون من تجاراتها. وقريش كانت قبيلة قوية لها من المكانة المعروفة عند العرب. لماذا؟ لأن قبيلة غفار قبيلة قائمة على قطع الطريق وعلى استلاب الناس، فكانوا لا يرضون بأن يتاجرون، وإنما يأخذون الأموال بحد السيف وبالقهر وبالظلم. هذه التربية أخرجت لنا أبا ذر رضي الله عنه، الذي يخطئ كثير من الكتاب في واقع الأمر حينما يصفونه بالمتمرد أو حينما يصفونه بالثائر، ولا شك بأن هذه مغالطات. أبو ذر أحد تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام. أبو ذر رضي الله عنه لما كان له اختيار في قضية كنز المال وسببت إشكالات بين الصحابة ومعاوية، راسل عثمان بن عفان، ماذا قال أبو ذر؟ بقي تحت إمرة عثمان رضي الله عنه، وأمره عثمان رضي الله عنه بأن يكف القول وأن لا يتحدث بهذه القضية، فقال: سمعا وطاع. سمع وأطاع لولي الأمر. ثم استأذن عثمان، استأذن الخليفة في أن يخرج إلى الربذة فيعيش هناك، فأذن له والتزم بعدم الفتوى التي كان يعتقدها ويدين الله بها. هذه التربية العظيمة أورثت لنا جيل منظم، جيل هادئ، جيل يعرف حسابات الأمور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية وأمرهم بطاعة أميرهم، أمرهم بطاعة أميرهم، وفي الطريق غاضب الأمير، حصل بينهم بين أمير السرية مغاضبة مخاشنة، فقال: روحوا اجمعوا لنا حطبا. فذهبت السرية فجمعت حطبا، فقال: أوقدوها، فأوقدوها، فقال: ادخلوا في هذه النار. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني؟ فاستعد القوم للدخول في النار، استعدوا للدخول في النار استجابة. فقال أحدهم: نحن ما اتبعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا فرارا من النار، كيف ندخلها؟ فبدأ الجدال، فهدأ الأمير وما أطاعوا في هذه، فانتهت القضية. فلما عادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، لو دخلتم ما طلعتم من النار. ثم قال: إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رب هؤلاء الصحابة على السمع والطاعة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أحد المعارك التي يخوضها خالد بن الوليد وفي معمعة المواجهة يرسل أبا عبيدة بدله ويقيله من القيادة، فيقول: سمعا وطاعة. وكان باستطاعته أن يتمرد، لكن هذا تربية النبي عليه الصلاة والسلام. عمار بن ياسر كان بينه وبين عمر بن الخطاب مسألة في التيمم، فكان عمر يفتي بخلاف ما يفتي به عمار، وعمار يذكره لما كانوا في سفر وكذا وكذا، وعمر نسي، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن أردت أن لا أتكلم فيها فسمعا وطاعة. فقال: لا، ولكن أوليك ما توليت. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك أهل الإسلام متفقون على أن على وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، البر منهم والفاجر. ولما ذهبت هذه التربية العظيمة عن المسلمين في زماننا نحن الذي نعيشه الآن، انظروا ماذا حصل في كثير من بلدان المسلمين التي احترقت بنيران الفتنة، نسأل الله العافية والسلام. سبب ذلك هو غياب هذه التربية التي رباها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. حينما نزع الناس إلى الثورات، نزع الناس إلى الخروج، ونزع الناس إلى الأخذ بمبادئ لا تتفق ولا تتناغم ولا تنسجم مع ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك حصل ما حصل من ذهاب مقاصد الخلق الخمسة، ذهاب الأنفس والأموال والدماء والدين والأعراض وغير ذلك. أما الصحابة رضي الله فكانوا مستمسكين بذلك، وهذا هو أثر تربية النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه على الاهتمام بالأمور الهامة وترك الذي لا ثمرة من ورائه. وحينما أتحدث أيها الإخوة عن مثل هذه النماذج فالمعني بها أنا وأنت، يعني هذه الأمور التي نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه، أيضا أنا معني وأنت وأنت، نحن أيضا مخاطبون بمثل هذه الأمور. ولذلك جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له متى الساعة، متى الساعة؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ماذا أعددت لها؟ يعني ما الفائدة الآن إذا سمعنا بأن الساعة عام 2000 وكذا، مش الفائدة؟ ما في فائدة. قال ماذا أعددت لها؟ ما في فائدة. لماذا؟ لأن هذا من علم الغيب. الله جل وعلا خص نفسه بخمسة أشياء لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وهي الساعة من ذلك الساعة. فقال ماذا أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله، حب الله ورسوله، حب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. الله أكبر. دله النبي صلى الله عليه وسلم على المفيد، وهي في واقع الأمر تربية قرآنية. يقول جل وعلا ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لماذا الهلال يبدو دقيقا دقيقا ثم ينتفخ ويكبر ثم يعود، وش الفائدة؟ ما هي فائدة. فنقلهم الله إلى ما فيه فائدة. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أن يستثمر كل واحد من أصحابه وأهله، يستثمر الوقت في طاعة الله جل وعلا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة قول أستغفر الله وأتوب، أستغفر الله وأتوب. هذه تربية لأصحابه بالقول وبالفعل. مرة تقول جويرية أم المؤمنين، تقول رضي الله عنها خرج مني نبي الله صلى الله عليه وسلم بكرة وكنت جالسة في مكاني، فعاد فقال عليه الصلاة والسلام ما زلت على الحال الذي فارقتك عليه؟ يعني ما زلت مقيمة على هذا المكان منذ أن خرجت؟ قالت نعم يا رسول الله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. الله أكبر. هذه تربية من النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين باستثمار هذا الوقت وباستثمار الزمان. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام من تربيته لأصحابه أنه رباهم على قضية محبة الستر على المذنبين والعاصين، والرغبة في النصح لهم والرحمة بهم. وهذا مبدأ وللأسف الشديد غاب عن الناس في زماننا تحديدا، لا سيما مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، ومع هذه مع شبكة المعلومات، مع وسائل التواصل الاجتماعي. أصبح الناس يفرحون بكل مصيبة ويكشفون كل خبيئة ويتسابقون سبقا إعلاميا لكشف الأستار وفضح الأخبار وتدمير القيم، نسأل الله العافية والسلام. وهذا موجود الآن، تجد يخطئ رجل أو امرأة فيذيعون هذا فينتشر والعياذ بالله حتى يبلغ الآفاق. أما النبي عليه الصلاة والسلام فربى أصحابه على الستر على المذنبين والرحمة بهم والنصح بهم. لأن الله تعالى يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. بعض الناس الآن يتدين استقيم ثم إذا رأى مذنبا عاصيا تمعر وجهه مثل غضب، ربما أنكر عليه وخاشنه، وقد يكون هو في يوم من الأيام واقعا في هذا الذنب، واقعا هو في هذا الذنب، وما رحم هذا المسكين، وقد يكون الناس رحموه هو فنسي هذا الماضي وبدأ الآن يتألى على الله، نسأل الله العافية والسلام. قصة ماعز الأسلمي من أشهر القصص والتي تبنى عليها أحكام كثيرة في أبواب الفقه. النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نأخذ إن صح التعبير جزئية من هذا الحديث ونلتقطها من سياقها لنوظفها في موضوعنا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عم له، لأن هو الذي قال له اذهب وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الجريمة، حينما زنى أخبره فقال أخشى أن ينزل عليك وحي، اعترف عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل لا سترته بثوبك؟ يعني لماذا لم تستر عليه؟ ولذلك عندنا قاعدة في الشريعة هي وجوب الستر على هؤلاء المذنبين. الشريعة تدعو إلى أن لا نفرح بخطأ المخطئين ولا بذنب المذنبين، بل نستر عليهم ونرحمهم ونقدم لهم النصيح. ولذلك لما جاء برجل وجلد في الخمر قال أحد الصحابة لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، فماذا كان قول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل؟ قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ثم قال لا تعين الشيطان على أخيك، أنت لما تسمعه مثل هذه اللعنة أنت الآن فتحت بابا عليه من أبواب الشيطان، قد تعين الشيطان عليه وربما ارتكب أعظم من ذلك. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرحم هؤلاء المخطئين وهؤلاء المذنبين وهؤلاء المتجاوزين، وكان يعلمهم ويربيهم عليه الصلاة والسلام. قصة الذي بال في المسجد ما أعتقد أحد تخفى عليه، المنابر تصدح والدروس تعلم والكتابات. الجانب التربوي فيها هي رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الرجل. المسجد النبوي، الحرم النبوي، يدخله شخص أعرابي فيبول فيه فينجسه فيغضب الصحابة، وغضب الصحابة سائغ مشروع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عرف بأن هذا الرجل لم يقصد ولم يتعمد فزجر الصحابة، قال دعوه، ثم أتى به فقال يا أعرابي إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. الله أكبر. فهذا الأعرابي لما رأى غضبة الصحابة عليه وثورانهم عليه وكادوا أن يبطشون به ثم رأى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام كانت ردة الفعل أن قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. الله أكبر، رحمة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. أسألكم بالله لو واحد دخل وبال في هذا المسجد وش تسوون فيه؟ ها؟ لو قام بال في هذا المسجد، جاء مسكين وبال، يمكن قد يكون مريض سكر فيبول في هذا المسجد، ما استطاع يصل الحمام، ربما غضب الناس غضب مشروع لأنه منكر، لكن هذا لابد من رحمته، لابد من معرفة حاله. ولذلك هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل الذي جامع زوجته في رمضان، أغلب من يتحدث لا يلتفت إلى الجانب التربوي في هذه القصة العجيبة. جامع زوجته فأتى يشد شعر رأسه ويضرب صدره ويقول احترقت يا رسول الله أو هلكت يا رسول الله. قال ما أهلكت؟ قال وقعت على زوجتي في رمضان. قال اعتق رقبة. قال لا أجل. قال صم شهرين متتابعين. قال وهل أهلكني إلا الصوم؟ قال أطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، فجيء بعرق من تمر فيه تمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، صدق أو هدية. فالتفت النبي فقال أين السائل؟ وين هذا الرجل الذي يسأل عن الكفارة؟ فجاء به فقال خذ هذا فأخرجه، يعني كفارة. فقال والله يا رسول الله ما بين لابتيها، يعني المدينة، أفقر بيت مني، أنا أفقر واحد، وين ودي هذا؟ فقال أطعمه أهلك. وضحك النبي عليه الصلاة والسلام.
الله أكبر، هذه الرحمة، هذه الرحمة من النبي عليه الصلاة والسلام. حاطب بن بلتعة ارتكب خطأ يصنف في القانون الدولي بالخيانة، يصنف بالخيانة الذي يستحق على ضوئه القتل والإعدام. حاطب بن بلتعة رضي الله عنه رجل مؤمن من أهل بدر، ولما أراد النبي عليه الصلاة والسلام غزو قريش كان يعمي النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يخبر أحدا، فأراد حاطب بن أبي بلتعة أن تكون له يد في قريش لأنه ترك الأولاد والزوجة وهاجر إلى الله ورسوله، فأراد أن يكون له يد وحظوة حتى لا يؤذوا أهله، فكتب كتابا وأرسله مع ضعينة امرأة لتخبر أهل مكة، فجاء جبريل، نزل جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول عليا والأسود الكندي وبعض الصحابة فقالوا تجدونها في روضة خاخ وأخرجوا الكتاب منها. القصة معروف، وجدوا المرأة فأخرجوه من قرنها يعني من ظفيرتها، فلما وقف حاطب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال نفسه لا، إنه من أهل بدر وإن الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ثم بدأ يستنطقه يستجوبه يستفصل عن المهيج والسبب والدافع لمثل هذه الجريمة، فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام فرحمه النبي وتركه وأطلق سراحه عليه الصلاة والسلام. كذلك من التربية العظيمة، ولعلي أطلت عليكم، التربية، تربية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه على الصبر، الصبر في كل شيء، والصبر مما يحبه الله، فالله تعالى يحب الصبر ويحب الصابرين. النبي عليه الصلاة والسلام هو من أصبر الناس، وكان عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على الصبر، ولذلك ربنا جل وعلا وعد الصابرين الأجر الغير محدود، قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جاء خباب ابن الأرت رضي الله عنه، خباب هذا من السابقين الأولين من المهاجرين، وقد أسلم وعذبته قريش ومارست عليه تعذيبا غاية في الشناعة، حيث إنهم كانوا يصبون عليه الماء الحار وكانوا يحرقون جلده، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد كان الرجل في من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ويوضع المنشار على مفرق رأسه فما يرده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. هذه الكلمة صنعت صنعها في نفس خباب ابن الأرت وفي باقي المستضعفين من الصحابة رضي الله عنه، فصبروا صبرا عظيما حتى تحطمت على صخرة صبرهم جميع مكائد قريش، وهزموا هزيمة معنوية حينما يرون هذه الجبال، هؤلاء العمالقة الذين ما أثر فيهم مثل هذا التعذيب ولا مثل هذا السحق رضي الله عنهم وأرضاهم. مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكي على قبر، فقال لها اصبري اصبري، فقالت إليك عني فلم تصب بمصابي، فانسحب النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتته معتذرة ولم تجد عنده بوابين، قالت لم أعرفك يا رسول الله، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى، إذا أردت فعلا أن تكون صابرا أو تختبر صبرك ففي بداية المصيبة، في بداية المصيبة، لأن ما من شيء إلا وهو يكبر إلا المصيبة، فتبدأ كبيرة فتصغر وتضمر، كل شيء يبدأ صغير ويكبر، أما المصيبة فتبدأ كبيرة، ولذلك وقع على النفوس شديد، وقعها على النفوس شديدا، فالصبر عند الصدمة الأولى. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عليه الصلاة والسلام رحيما، ومع هذه الرحمة لم يكن صلى الله عليه وسلم يسمح بالأخطاء ولا أن تمر خاصة من الذين يقتدى بهم. هذه الرحمة، هذا الخير الذي كان عنده صلى الله عليه وسلم، هذه العاطفة الجياشة، هذا الأدب العظيم، كان النبي عليه الصلاة والسلام في مقابله حازما مربيا أصحابه على عدم التجاوز في القضايا التي تؤثر على مجموع الأمة أو على العقائد أو على الأفكار أو على غير ذلك. وكان ربما عليه الصلاة والسلام تغيظ على بعض أصحابه ما لم يتغيظ على غيرهم، وذلك لما عند هؤلاء من اليقين ومن الإيمان ومن التحمل ومن الصبر. كان عليه الصلاة والسلام يلاطف بعض المنافقين، لماذا؟ لعلمه بأنهم على شفا جرف هار. كان عليه الصلاة والسلام يلاطف بعض الأعراب ومتأخر الإسلام، لعلمه بأن أعوادهم لم تقوى ولم تصلب في الملة. بينما عمر بن الخطاب لما رأى في يده ورقة من التوراة غضب عليه الصلاة والسلام، فقال: أو متهوكون في ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: أتوب إلى الله ورسوله. معاذ بن جبل الذي وأعلم الأمة بالحلال والحرام، والذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لأحبك يا معاذ، الفتى البراق براق الثنايا الذي يأتي يوم القيامة برتوى أمام العلماء، لما صلى بأصحابه وأطال ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن إطالته سببت بعض المفاسد على بعض جماعة مسجده، فلما أتى به ومثل بين يديه تغيظ عليه حتى قال الراوي: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب في موعظة مثل هذه. قال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، إذا صليت بالناس فقرأ كذا وكذا. هذه تربية من النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا النبي عليه، لماذا؟ لأن أئمة المساجد وراءهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والفقير والضعيف والمريض وذا الحاجة. كان عليه الصلاة والسلام يرق لتلك المرأة التي بكى صبيها وهي تصلي معه، فيخفف الصلاة لأجل أن يرحم أمه عليه الصلاة والسلام، أم هذا الغلام. ولذلك كثير من الناس يبغض الصلاة إلى الناس، لما يطيل يقف ويطيل بالناس، في مرضى سكر ومرضى ضغط وناس مثلا أصحاب أعمال وراءهم أعمال وراءهم كذا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الناس على مثل هذه المبادئ. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسمح أبدا في كل مهددات المجتمع وترابط المسلمين، حتى لو كانت مسائل الغيبة والنميم، وكان يضرب فيها أشنع الأمثلة. وربما قسى عليه الصلاة والسلام على المتلبسين بهذه الخطيئة حتى يعودوا إلى رشدهم ويكونوا عبرة لأمثالهم ممن يريد سلوك هذا المسلك. لما رجم ماعز وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، سمع اثنين من الصحابة يقولان: هذا الذي ستره الله أبى إلا يرجم إلا رجم الكلب، ستره الله وراح يفضح نفسه. فالتقطها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رأى حمارا شائلا برجله ميتا منتفخ ميت، فقال: أين فلان وفلان؟ في حفرة. قال: أين فلان وفلان؟ فجاء يركلان، فقال: انزلا وكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: سبحان الله يا رسول الله، كيف تأمرنا؟ قال: ما قلتما في أخيكما آنفا خير لكما من أن تأكلا من جيفة هذا الحمار، أعظم أن تأكلا، أكلكما من هذا أخف من أكلكما لحم أخيكما. قطع دابر الغيبة، قطع دابر التهتك الذي يمارسه بعض الناس. الآن بعض الناس يقول: والله يا أخي ما أقدر، هذا فلان أستحي منه، أخاف أخجل منه، أخاف يتركني، أخاف كذا، ثم يتركه يلغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حازما في هذا، ليس لا يكون فيها مجاملة ولا مداهنة، هذه تربية عظيمة أيضا مع هذه السماحة مع هذه الرحمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤدب أحيانا بمثل هذه القسوة حتى يعتبر الناس وحتى يكونوا ممتثلين. وقال مرة لعائشة لما قالت حسبك من صفية أنها كذا يعني قصيرة، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدت. الله أكبر، هذه تربية عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي على التوازن والاعتدال في قضايا العقيدة وفي قضايا العبادة وفي قضايا الأخلاق والسلوك. لما جاءه قوم فقالوا أنت كريمنا وابن كريمنا وسيدنا وابن سيدنا، وماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يا أيها القوم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان. ثم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. ما كان يسمح بالغلو والتطرف في العبارة في العقيدة، ما كان يسمع عليه الصلاة والسلام، بل كان يدعو إلى التوازن. لما جاء أعرابي أو رجل، وهذا محل نظر من جهة الإسناد، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ارتجف وارتعد هيبة، فقال أيها الأعرابي إن أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، أنا بشر، لا تصرف شيء من أنواع العبادة، هذا صرف، ربما هذه الرهبة مصروفة يعني مصروفة للنبي. فمنعه وحسم هذا الأمر عليه الصلاة والسلام. سمع النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة شباب أتوا يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام في السر في البيت، فكأنهم تقالوها لما أخذوا الخبر من زوجات النبي. فقال أحدهم والله إني لا أصوم ولا أفطر، والثاني قال لا أكل اللحم، الثالث قال إيش؟ قال أصلي ولا أنام ولا أرقد، وقال آخر لا أتزوج النساء. فقام النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر مغضبا، فقال ما بلوا أقوى من يقولون كذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ردهم إلى طريق التوازن والاعتدال. هذه تربية عظيمة، ولذلك نشأ هذه التنشئة الفريدة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا حتى في القضايا الاجتماعية الأسرية كان يدعو إلى التوازن والاعتدال. الآن شيء طبيعي أن تتلبد في سماء البيت غيوم المشاكل والخلافات بين الأزواج، شيء طبيعي، لكن تجد هناك تطرف من بعض الأزواج بحيث أن المرأة لو أخطأت خطأ بسيطا سحبه على حياتها كلها، والمرأة لو أخطأ الزوج وقصر تقصيرا بسيطا سحبته على باقي حياته، فقالت ما رأيت منك خيرا قط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على التوازن والاعتدال في قضية التعامل بين الزوجين، فقال لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض زوج زوجته، لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. بمعنى أنك أنت إذا غضبت من امرأتك بحيث ارتكبت عملا معينا أو وقعت في أمر معين، طبعا ليس من الأعمال التي تجاوزت فيها مثل ما يقولون الخطوط الحمراء، لا، فعليك أن لا تركز على هذه النقطة ولا على هذه القضية، لأنك متى ما ركزت عليها اتسعت هذه النظرة السوداوية حتى شملت حياتها كلها. وإنما الواجب عليك أن تنتقل بروحك بقلبك وبعقلك من هذه النقطة إلى الفضاء الرحب من الحياة السعيدة التي بينك وبينه، الخدمة، الحياة الجميلة، الأشياء الرائعة التي بينكما، هذه تربية عظيمة. ولذلك كان المجتمع النبوي مجتمع نظيف، لم تسجل فيه حالات طلاق إلا حالات نادرة تعد على أصابع اليدين، بينما نحن في وقتنا الآن والله ما يمر يوم، شخصيا أنا المتحدث، ما يمر يوم علي إلا حالتين ثلاثة من حالات الطلاق، فكيف بالمحاكم وكيف بدور الفتوى وكيف بباقي المشايخ؟ ظاهرة لأتفه الأسباب، أتفه الأسباب، تجد عقل الرجل يصغر ثم يطلق امرأته، والمرأة يصغر عقلها لتقصير الزوج في جانب فتهدم بيتها على رأسها، نسأل الله العافية والسلام. أما الصحابة رضي الله عنهم فكانت هذه التربية أثرت فيهم حتى إنهم عاشوا حياة رضية وعيشة هنية وتعاملوا بمثل هذه التربية العظيمة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث باقي فيه، إذا أحببتم نقف نقف، ها؟ وإذا أحببتم نستمر نستمر، ومسأل عند الشيخ يوسف. طيب نأخذ بعض هذه الأشياء، لأن في الحقيقة يعني استقراء حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته لأصحابه لا تقف عند أحد. التربية من النبي عليه الصلاة والسلام في قضية التعامل بين الدنيا والآخرة، المستقر لحياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه جاء لعمارة الدنيا وللسعي للآخرة، وأنه لا يمكن أبدا الميل إلى جهة للإضرار بجهة. فإذا رأى أحدا من أصحابه مال إلى الآخرة ميلانا أضر بدنياه رده إلى الطريق المستقيم، وإذا رأى رجلا مال إلى الدنيا حتى أضر بآخرته رده إلى الطريق المستقيم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. ولذلك رأى مثلا إقبالا من بعض أصحابه على التوسع في البيوت وكذا وكذا، فقال لعل الأمر أقرب من ذلك، لعل الأمر أقرب من ذلك، أراد أن ينبهه إلى أن لا يكون همه الدنيا. وإذا رأى إنسانا همه الآخرة أمره بالاعتمال وبالاكتساب وبالاحتراف وبالسعي لإقامة الحقوق والواجبات، وهذا منهج قرآني. يقول الله جل وعلا ولا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يزرع في نفوس أصحابه محبة الزهد في هذه الدنيا، وكان هو النموذج الرائع عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام من أزهد الناس في هذه الدنيا. مرة دخل عليه عمر بن الخطاب فرآه في بيته عليه الصلاة والسلام ليس هناك إلا حصير قد اسود من طول المكث، وشعير على رف، وبيت يكاد رأس الرجل أن يضرب بسقفه. فبكى عمر وقال يا رسول الله هذه فارس والروم يرفلون في النعيم وأنت نبي الله وخاتم رسله، فماذا كان رد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ويحك يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا. وكان يقول عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة في يوم صائف ثم تركها وانصرف. مر النبي عليه الصلاة والسلام هو أصحابه في السوق، وإذا بجدي أسك ميت ومعيب، فرفعه وقال من يشتري هذا بدرهم أو بدرهمين؟ فقالوا يا رسول والله لو كان حيا ما اشتريناه بدرهم. فقال والله إن الدنيا لأهون على الله من هذا، يزهدهم في الدنيا، وهذه يحتاجها المقبلون على الدنيا، المقبلون على الدنيا الذين أخلدوا إلى هذه الدنيا ونسوا يوم القيامة، ونسوا بأن هناك دارا أبدية سرمدية. النبي عليه الصلاة والسلام من تربيته أنه يربي أصحابه على حسن الخلق، وعلى أن يكونوا على أحسن حال، والخلق أو حسن الخلق قيمة أعلت الشريعة من شأنه، فيبلغ صاحب حسن الخلق درجة الصائم القائم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس خلقا، من أحسن الناس خلقا، ولم يكن لعانا ولا سبابا ولا فاحشا ولا بذيا. مرة جاءه اليهود فدخلوا عليه وقالوا السام عليك، يعني الموت، السام الموت. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا عليكم. فانتصرت حبيبته عليه الصلاة والسلام عائشة، انتصرت لحبيبها وهي تسمع مثل هذا الكلام الساقط يقال في حقه، وحق لها ذلك. قالت وعليكم السام واللعنة والغضب. فالتفت إليها النبي عليه الصلاة والسلام قال مهلا مهلا يا عائشة، ما كان الرزق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فقالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ فقال لا، أو ما سمعت ما قلت؟ فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيهم. الله أكبر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على الحوار، على الحوار، وهذه تربية عظيمة. ولذلك كثير من الناس عنده المصادرة، عنده رفض الآخرين، لا يرى إلا نفسه، في قرارة نفسه فرعونية خطيرة ما أريكم إلا ما أرى، بينما النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمح في الحوار. حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، كيف تقول بأن الميت يعذب ببكاء أهله والله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ كانت تناقشه وتحاوره رضي الله عنه وهو يجيب عليه الصلاة والسلام. جاء رجل مرة من المرات يقول: يا رسول الله، أذن لي بالزنا في المسجد، أذن لي بالزنا. فغضب الصحابة فقال: دعوه. فأتى به فقال له عليه الصلاة والسلام: ترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهات. ترضاه لابنتك، لزوجتك، لخالتك، لعمتك؟ والرجل يقول: لا لا لا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره ودعا له: فما شيء أبغض عليه من الزنا. أقنعه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك دائما هؤلاء الذين يصادرون الكلام ويقصون الآخرين في واقع الأمر أهل إفلاس، ما عندهم شيء، ما عنده شيء، ما يستطيع يتكلم ولا يحاور ولا يجادل بالتي أحسن، فيجد أحسن وسيلة وأخصر طريق هو رفض الآخرين ومصادرة القول. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان عليه الصلاة والسلام يربي هذه التربية العظيمة على الحوار، والأمثلة كثيرة في واقع الأمر، لكنني ذكرت شيئا يسيرا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا وذاك، مع هذه الحياة الجادة، مع الدعوة إلى الأخذ بالأمور العالية وزرع علو الهمة، كان عليه الصلاة والسلام أيضا يربي أصحابه على ممارسة اللهو البريء، لأن هذا مما ينشط القلب، فالقلوب تمل كما تمل الأبدان. وكان عليه الصلاة والسلام يتيح لنفسه ويتيح لأصحابه أن يمارسوا شيئا من اللهو البريء، من ذلك المزاح مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح وكان لا يقول إلا حقا. قال لرجل: يا ذا الأذنين. وقال لرجل جاء قال: احملني. قال: إن حاملوك على ولد الناقة. وقال لعجوز لما جاءت قالت: ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة. قال: الجنة لا تدخلها العجائز. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا تخفى عليكم هذه الأمثلة. كان عليه الصلاة والسلام يمارس الرياضة، فكان يسابق عائشة وتسابقه عائشة، كان يمارس مثلا الرمي بالسهام، مثل ما القصة المشهورة لما كان يقول: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. كان أيضا ربما حمل الصخرة العظيمة كما ورد في بعض الأحاديث، ما يسمى الآن برفع الأثقال. كان عليه الصلاة والسلام يشاهد بعض الرقصات الشعبية، مثل ما حصل من الذين جاءوا يزفنون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، الحبشة، حتى أنه كان يتيح لعائشة النظر، فكانت تنظر من وراء ظهره وتضع رأسها على كتف النبي عليه الصلاة والسلام لتشاهد مثل هذا الأمر. هذا من الأشياء المباحة. كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما مارس بعض الأشياء التي فيها نوع من المرح لينشط نفسه، وأيضا هي تربية لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام من تربيته العجيبة أنه إذا رأى شيئا يغضبه ما كان يباشر الناس فيواجههم بذلك، وإنما كان يظهر عليه الصلاة والسلام، يظهر بابتسامة، يظهر بغضب، يعني بتمعر وجه وباحمرار وجه وتخطيب جبين، في نحو هذه الأشياء. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا كره شيئا من إنسان عرف ذلك في وجه، عرف ذلك في وجه، ولا يتغير حتى يحدث هذا الرجل توبة. وكان عليه الصلاة والسلام وربما وجد مخالفة مثلا أو تقديرا واجتهادا من بعض الصحابة فيتركهم لذلك ويتبسم عليه الصلاة والسلام. وفي قصة عجيبة لما حاصر النبي عليه الصلاة والسلام الطائف، عصي عليهم حصن الطائف ما استطاعوا يفتحونه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إنا قافلون غدا، يعني راجعون خلاص. فقال الصحابة: نرجع ولم نفتحها؟ كيف، ما معقول، فتحنا مكة والطائف نعجز عنها؟ فقال النبي: شأنكم. فقاتلوا حتى كثر الجراح في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أصابهم جراح فتركونا، ثم قال: إنا قافلون غدا، فسكتوا ورضوا بالأمر، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال أنتم بالأمس قلتم وكذا يلومهم ويؤنبهم، لا، وإنما تركهم منهم وضحك عليه الصلاة والسلام ما أدخلتهم الجراح، ورضوا وعرفوا بأن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم هو الأوفق والأصلح لهم. النبي عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه على عزة النفس وعلى الترفع والتسامي وعلى الاستعفاف والاستغناء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حكيم بن حزام يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم قال يا حكيم اسمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يربي حكيم بن حزام تربية عجيبة. قال إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. الله أكبر. هذه الكلام الذي دخل وأشرب قلبه هذا الكلام أثر في حكيم حتى إنه ما كان يسأل أحدا أبدا، لا ابتداء ولا مقابلة. ولذلك أبو بكر الصديق دعا حكيم بن حزام وقال خذ هذا المال لك، وزعنا على جميع الصحابة خذ، قال لا والله لا أخذ هذا المال. ثم لما تولى عمر هناك أعطيات للصحابة يؤتى بحكيم فيقول لا أخذ، حتى إن عمر يقول يا فلان ويا فلان اشهدوا أني أعطيته وأبى، فأبى أن يأخذ المال أبدا، ولذلك أصبح عنده من عزة النفس ما تسامى به عن مثل هذه الأمور. هناك قصص كثيرة وأحوال وأخبار وأحداث عديدة في قضية تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. هكذا أيها الإخوة والأخوات رب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، وهكذا صاغهم حتى أصبحوا بهذه المرتبة وبهذه المكانة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك واجب علينا أن نسلك مسلكهم وأن نسير على طريقتهم، وأن نعلم كيف أن هذه المكانة ما نالوها إلا بالاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرر اعتذاري على الإطالة، ولكن الحديث ذو شجون كما يقولون، وتفاريعه كثيرة، والجعبة أيضا ملأة، ولكن حسبنا من هذه الإشارات وهذه العناوين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتبعين، ويسلك بنا سبيل الراشدين، وأن يحشرنا وإياكم مع نبيه وصحبه يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
شكر الله لشيخنا على ما قدم من هذا البيان النافع لهذا الموضوع الواسع، ومن التوجيهات المباركة والنصائح الموفقة. لقاؤنا أيها الإخوة يتجدد بكم إن شاء الله في الشهر القادم، ومع محاضرة جديدة من سلسلة محاضرات هذا الجامع المبارك، جامع السلف الصالح، وذلك في الشهر القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من شيخنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خير.